ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من فأفضل وأعطى فأزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في هذه الحلقات حول أسباب نزول آيات القرآن الكريم واستلهام الهدايات والدلالات والعبر والمعاني من بعض تلك الآيات. القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، أنزله الله تعالى رحمة منه بعباده ليدلهم إلى الصراط المستقيم ويهديهم سواء السبيل. فمن أقبل على هذا القرآن تلاوة وعملا وتدبرا واتباعا فقد نال الفوز والفلاح والسعادة في دنياه وأخراه. وأما من أعرض عن هذا القرآن الكريم ولم يتلوه ولم يعمل به ولم يتدبره أو خالفه، فإن الله تعالى قد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأسباب النزول أيها الإخوة معرفتها في غاية الأهمية، حيث إن معرفة سبب نزول الآية يعينك على فهم ما تدل عليه هذه الآية، وتعلم وتقف على الفوائد العظيمة من خلال معرفتك لسبب النزول. كذلك سبب النزول يرفع الإشكال ويزيل اللبس ويحسم الخلاف الواقع في هذه الآية، هذا من الفوائد لمعرفة أسباب النزول. وكذلك من فوائد أسباب النزول أنه يظهر لنا الحكمة والغاية من تشريع الله تعالى الحكيم لعباده، وذلك لنفع الناس في حياتهم. فالمؤمن يزداد إيمانا على إيمان وهداية على هداية حينما يقف على سبب نزول هذه الآية ويعلمها، ويزيد عمله بذلك إذا كان من المتبعين لهذا القرآن الكريم. كذلك قال العلماء أن من فوائد أسباب النزول أن سبب النزول يخص الحكم الذي بسببه أنزل الله تعالى تلك الآية، عند من يرى من أهل العلم أن العبرة بخصوص السبب، وهذا لا ينافي الأخذ بعموم ما دلت عليه الآية، لأن الأخذ يكون حينئذ بالقياس لتلك الحالة التي حصلت. ونظائر ذلك كثير في القرآن الكريم، كما في قصة خولة بنت ثعلبة حينما ظهرها زوجها أوس بن الصامت وجاءت كفارة الظهار، فهذه مخصوصة بذلك السبب ويقاس عليها ما كان مثلها في هذه الحادثة. وكذلك قتل الخطأ الذي نزلت الآية بسبب ابن عياش فيه، فإن الحكم خاص به ويقاس عليه ما جرى مثله من الحوادث. وأما الآية التي نحن اليوم بصددها فهي قول الله تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه الآية الكريمة ذكر العلماء لها سبب نزول، وأذكر لكم نص سبب النزول كما جاء في كتب السنة. فقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة، والمرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندعو أبناءنا، فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وجاء في لفظ عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها، لئن كان لها ولد لتهودنه، فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية. فهذا السبب الذي ذكر في بعض كتب السنة ذكر جمهور المفسرين أن هذه الآية وأن هذا الحديث جعلوه سببا لنزول هذه الآية، منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيرهم من أهل التفسير. هكذا ذكر أهل التفسير سبب نزول هذه الآية عند سياقهم لهذا السبب في هذا الحديث. ونأخذ بعد أن علمنا الآن السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، نأخذ بعضا من المعاني والهدايات التي دلت عليها هذه الآية. فقوله تعالى: لا إكراه في الدين، الإكراه هو الإرغام على الشيء، والله تعالى هنا يرشد عباده بقوله: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإن دين الإسلام بين وواضح بدلائله وبراهينه، فلا يحتاج إذن إلى إكراه أحد أن يدخل فيه، بل هذا لا ينبغي، بل تكون هناك دعوة برفق ولين وحكمة ومجادلة بالحسنى. فإن من شرح الله تعالى صدره للإسلام ونور قلبه واستنارت بصيرته حينما يسمع هذه الأدلة وتلك الدعوات، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالدخول في الإسلام بدون إكراه أو إرغام أو سطو أو أي إكراه يكون. وأما من أعرض عن ذلك وعمي في بصيرته واستنكف واستكبر، فإنه حينئذ لا تفيده دعوة ولا يفيده شيء من ذلك، لأن الله تعالى لم يكتب له أن يدخل في الإسلام. فالمسلم من العلماء والدعاة والخطباء والوعاظ عليهم أن يبينوا للناس هذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وجعله منهجا لهم. في قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين في هذه الآية في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، الدين المراد به الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد يطلق لفظ الدين على معان أخر منها الجزاء. وقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فلفظ تبين هنا ضمنت معنى التمييز، وكلما جاء حرف من بعد كلمة تبين فإنها مضمنة معنى التمييز، أي تميز هذا من هذا، تميز الرشد من الغي، فالرشد ليس كالغي. فالرشد يقصد به حسن السلوك في التصرف، فإذا تصرف الإنسان تصرفا سليما وحسنا قالوا هذا راشد في أموره، ويقابله أيضا الغي الذي هو سوء التصرف وعدم الإدراك للأمور. قد تبين الرشد من الغي، والمراد بالرشد هنا هو الإسلام وهو القرآن وهو صراط الله تعالى المستقيم، والغي هو ضد ذلك من الضلال والشرك والكفر والبدع والخرافات وما إلى ذلك. فهناك رشد وغي كما جاء في هذه الآية، وهناك أيضا ضلال وهدى، وهناك توحيد وشرك، وهناك سنة وبدعة. فالمسلم يسلك مسلك الرشد في عبادته لربه وفي تعامله مع غيره. وأما بيان الرشد فإنه لا يكون إلا بطرق واضحة وبينة، ومن هذه الطرق ما جاء في كتاب الله جل وعلا. فالقرآن العظيم هو طريق الرشاد، وفيه بيان الرشد والدلالة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم والدلالة إلى الهدى. والله تعالى لم يترك شيئا يرشد عباده ويدلهم إلى صراطه المستقيم إلا بينه في هذا القرآن بيانا صريحا أو بيانا يفهم مما جاء في تفسير الآية، كما قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقرآن فيه بيان الرشد الذي دلت عليه هذه الآية. إذن يؤخذ بيان الرشد من القرآن أولا، ثم يؤخذ ثانيا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد بينت ما جاء في القرآن الكريم من الآيات، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة النبوية فيها بيان ووضوح لما في هذا القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأصحابه ما جاء في هذا القرآن الكريم، إما بيانا لفظيا أو بيانا عمليا في دعوته وعبادته وتعبده لربه وفي خلقه وسلوكه وسيرته وتعامله مع الناس، لأن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان هو القرآن، كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وتصف عائشة رضي الله عنها هذا الخلق فتقول كان خلقه القرآن. ثم أيضا يكون اتباع الرشد وبيانه بما جاء عن السلف الصالح، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن سار على طريقتهم واقتفى أثرهم. هذه الآية العظيمة فيها دلالات وهدايات. دلت الآية على أنه لا يكره أحد على الدخول في دين الله لوضوح الحق الذي بينه الله تعالى في كتابه، وبينته السنة، وبينه العلماء. ولكن كيف يكون التعامل مع غير المسلمين من الكفار؟ ذكر العلماء أن التعامل مع الكفار يكون بأحد ثلاثة أمور، إما بالدعوة إلى هذا الدين، وإما بالجزية، أخذ الجزية عليهم، فإن لم يستجيبوا لذلك فبالقتال. وهذا الأمر لا يكون لأفراد الناس، وإنما يكون لمن بيده الحل والعقد وهو ولي الأمر. ودلت الآية كذلك على أن ليس هناك إلا رشد أو غي، فلو كان هناك شيء ثالث لبينته الآية، فالرشد هو الإسلام والغي هو ضد الإسلام. ودلت الآية أيضا على كمال الدين، وظهور براهينه ودلالاته الواضحة، فلا يحتاج الإنسان إلى إكراه فيه. ودلت الآية على أن هذا الدين الإسلامي واضح في الدلالة وقائم على الفطرة السليمة، فإن الإنسان يتعلم هذا من خلال ما يسمعه ويتلقاه. ولهذا كان بعض الصحابة أسلم لما سمع بعض الآيات، كما حصل لجبير ابن مطعم لما سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وغيره من الصحابة. أسأل الله تعالى لي ولكم الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم، وأن يسلك بنا ما أنعم علينا به من الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إنا أنزلنا